هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1124 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أحبتي، مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 6:10 نستمع لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:30 من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح عند 6:45 في الساعة 7:00 تأتيكم صور وعبر. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:10 عند 7:17 حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين تستمعون لها في الساعة 7:53 الثامنة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. الثامنة والربع وبرنامج روح الله سيرة ومسيرة، بعد هذا البرنامج تستمعون لمشرعون بلا شرع. آفاق التقريب عند 8:44، التاسعة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 9:18، بعد هذا البرنامج تأتيكم درر البلاغة. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثالث من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 واعتصموا بحبل الله
بنعمته إخوانا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي الكرام. نتجه إلى أقصوصة من أقاصيص سورة صاد، وهي أقصوصة سليمان عليه السلام. في أقصوصة داود عليه السلام أنها استهلت برسم سمة عامة لداود هي الأيد أو القوة، وأن الأقصوصة سردت لنا على وفق بناء هندسي مفردات السمة المذكورة من تسخير للجبال والطير ومن دعم له في نطاق الملك والحكمة والقضاء، مع ملاحظة أن الأقصوصة شددت على سمة أواب في رسمها لشخصية داود عليه السلام. وهنا في أقصوصة سليمان يبدأ السرد على هذا النحو: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فهذه البداية القصصية تتضمن سمتين في رسمها شخصية سليمان عليه السلام: الأولى أنه نعم العبد، والأخرى سمة أواب، أي نفس السمة التي رسمها النص لأبيه داود عليه السلام. وهنا يجب أن نقف على البناء العضوي للأقصوصة من حيث صلتها أولاً بأقاصيص السورة ومنها هذه البداية القصصية. ففي وقوفنا على سورة سبأ لاحظنا مثلا مدى التلاحم العضوي بين قصص السورة المتقدمة، بخاصة حينما تتوالى القصص دون أن يفصل بينها بنثر غير قصصي، مما يعني أن القيم الفكرية التي تصل بين الأقاصيص تتضخم خطوط التلاقي بينها على نحو أقل منه في الأقاصيص التي يفصل بينها بنثر غير قصصي، مع أنها في الحالتين، أي في حالة امتثال الأقاصيص في سورة ما بلا فاصل نثري، وفي حالة امتثالها بفاصل نثري، يظل الأمر كله حائما على وحدة فكرية تجمع بين قصص السورة. كل ما في الأمر أن حجم الوحدة المذكورة يتميز من نص لآخر على حسب ما يقتضيه السياق. هنا في سورة صاد نلحظ التواسق العضوي بين الأقصوصتين داود وسليمان عليهما السلام، محكوما بالطابع العماري نفسه من حيث تجانس الخطوط الهندسية التي ترسمها الأقصوصتان. فما صلة البداية القصصية أولا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب بالأقصوصة السابقة. إن أول ما يبتدر إلى الذهن هو أن الآصرة النسبية البنوة تجيء في مقدمة الخطوط التي تنتظم عمارة الأقصوصة، ففضلا عن أنهما داود وسليمان ينتميان إلى النبوة، فإنهما أيضا ينتميان إلى آصرة نسبية هي أب ابن. ثانيا، يجيء رسم السمات لشخصيتيهما مشفوعا بسمة هادفة يشدد النص عليها من نحو نعمة وأواب فيما يتصل بشخصية سليمان، وذي الأيد وأواب فيما يتصل بشخصية أبيه داود عليه السلام. ثالثا، يجيء رسم السمات لشخصيتيهما مطبوعا بما هو مشترك حينا وبما هو مميز حينا آخر. فسمة ذي الأيد مثلا تشكل طابعا مميزا يأتلف مع مفردات الأحداث التي سيقت في أقصوصة داود، إلا أن سمة أواب تظل طابعا مشتركا بين داود وابنه عليهما السلام، فداود رسمه النص إنه أواب، وسليمان رسمه النص أيضا إنه أواب. رابعا، إن البداية القصصية لكل منهما ترسم سمة محددة تنعكس على مفردات الأقصوصة حدثا وموقفا، على نحو ما لاحظناه في أقصوصة داود، وعلى نحو ما نحاول الآن توضيح ذلك في أقصوصة سليمان. والمهم هو أن البداية القصصية ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب يمكننا أن نتعرف بعض خطوطها المتمثلة في رابطة البنوة والنبوة، ثم في السمة المشتركة التي نص عليها بكلمة أواب. ومع أننا سنعرض لهذه السمة أي أواب وانعكاسها على أحداث القصة، فإننا قبل ذلك نواجه خصيصتين تتطلبان الوقوف عندهما من حيث انعكاسهما على محتويات القصة من جانب، ومن حيث صلتهما بما هو مشترك بين قصتي داود وسليمان من جانب آخر. وهاتان الخصيصتان هما ووهبنا لداود سليمان ونعم العبد. والخصيصة الأولى تتصل بسمة اجتماعية وتتصل الأخرى بسمة فردية، فما هي دلالة السمتين المذكورتين فنيا؟ أما السمة الأولى ووهبنا لداود سليمان، فإن الملاحظة أنها لم ترد في سورة سبأ التي تضمنت أيضا قصتي داود وسليمان متعاقبتين، بل جاء رسم شخصية سليمان في السورة المذكورة دون التلميح إلى الرابطة النسبية بينهما، في حين جاء رسم الشخصية المذكورة في سورة صاد مستهلا بأن السماء وهبت لداود سليمان عليه السلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، فهل يمكننا الذهاب إلى أن النص في صدد سرد النعم لداود الذي تقدم الحديث عنه في الأقصوصة السابقة من أنه ذو الأيد أو القوة، بحيث يعد منح سليمان عليه السلام له جزءا من الأيدي المذكورة. إن مثل هذا الاستخلاص يظل حائما على مجرد الاحتمال، لكنه من حيث التذوق الفني الصرف قوي الدلالة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن منح الابن استمرار لشخصية الأب، فيما كان مثل هذا المنح موضع مطالبة بعض الأنبياء عليهم السلام، وفيما صرحت بمثله نصوص قرآنية كثيرة، وفيما أوضحت نصوص الحديث أهمية مثل هذا المنح. يضاف لذلك أن بعض الأعمال التي باشرها داود عليه السلام استكملت في عهد ابنه سليمان عليه السلام، كما تذكر ذلك النصوص المفسرة عبر تلميحها لداود وسليمان عليهما السلام في سورة سبأ. والمهم بعد ذلك كله هو أن سمة ذي الأيد تظل على صلة بهذا المنح، إذا دققنا في تنوع القوى التي منحتها السماء لداود عليه السلام، حيث يتصل بعضها بقوى مادية كالجبال وبقوى حيوانية كالطير، فضلا عن سمات فردية كالحكمة وسمة سياسية كالملك وسمة قضائية كفصل الخطاب، وكلها قوى تجسد دلالة الأيد الذي رسمه النص طابعا عاما في استهلاله قصة داود، وهو أمر يظل متسقا مع منح الابن الذي يشكل استمرارا لشخصية الأب من حيث كونه قوة بدورها، وهذا كله فيما يتصل بالسمة الأولى. فما هي الدلالة الفنية التي يمكن استخلاصها من السمة الثانية التي وردت في البداية القصصية، وهي نعم العبد؟ لا شك في أن هذه السمة تظل من النمط الآخر الذي قلنا إن النص يرسم في كل أقصوصة مستويين من السمات، أحدهما سمات مشتركة بين بطلي الأقصوصتين داود وسليمان، والآخر سمات متميزة ينفرد بها كل بطل بحيث يشدد النص عليها من خلال الحوادث والمواقف المسرودة في القصة. لكم أطيب التحيات.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
قلب مشموق سليم لآل الرسول الكريم هفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك، فطيرنا لا يخدع غرس الإخاء كتابنا ونبينا، فامتد واشتبكت عليه الأذرع. من الصفات التي اتصف بها أهل البيت ودعوا إلى نشرها بين المؤمنين هي الأخوة والتآخي في الله. القرآن يسمي الأخوة نعمة من النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ومن أهم ما صدم به المشركون الكفار اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هي عملية الأخوة التي غرسها رسول الله بين عموم أفراد المسلمين الذين استجابوا لندائه، وفيهم الأسود وفيهم الأسود والأبيض والثري والفقير والحر والعبد والعربي وغير العربي. وهذا طبعا شكل سلاحا قويا لانتصارات الإسلام. الأخوة في الله هذه من أعظم الأعمال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هو التآخي في الله، أن يؤاخي إنسان إنسانا آخر لعامل واحد، لا هو بعنوان أخ من أب واحد أو من أم واحدة، لا، هو التخلص من الأغلال، التخيلات، النزعات الشيطانية، وأن يكون هذا عضدا لذاك وذاك عضدا لهذا. هذه نعمة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يوسوس له الشيطان فيقيد قلبه. كيف يقيد قلبه؟ ترون أحيانا أيها الإخوة أن هناك إنسان مقيد بالسلاسل رجلاه ويداه لكن ضميره حر طليق، ومرة إنسان غير مقيد بالسلاسل لكن يعيش ضيقا في صدره، صدره مقيد بقيود استجير بالله نعوذ بالله التخيلات النزعات النزوات الغرائز الشريرة. لذلك الأخوة في الله سبحانه وتعالى تنزع هذا المرض من نفس الإنسان، تخلص قلب الإنسان من أغلال النزوات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هذه الأخوة نعم تبدد تلك الأمراض وتلك العقد وتلك المشاعر السلبية التي تراود ذهن الإنسان والعياذ بالله. من أهم الخطوات التي خطاها رسول الله يوم دخل إلى المدينة، وكان هذا يشكل منعطفا كبيرا لانتصار الإسلام، أهم خطوة خطاها رسول الله هو ما يسمى بيوم المواخاة. هناك عدد صحبوا رسول الله وهاجروا معه، وهؤلاء غرباء على المدينة، غرباء بلغتهم، بأشكالهم، بطباعهم، بألوانهم، بأصولهم، بينما أهل المدينة الأنصار، وإذا برسول الله يخطب خطابا يبين قيمة الأخوة ومعنى الأخوة، ثم يأخذ بيد رجل من أولئك المهاجرين الذين هاجروا معه من مكة، يأخذ بيد رجل من المهاجرين يضعها بيد رجل من الأنصار، يقول هذا أخوك، فناصفه واسيه بما عندك. وفعلا تقارن هذا العدد بذلك العدد، ولم يبقى من المهاجرين إلا الإمام أمير المؤمنين، فقال له: لم تؤاخي بيني وبين أحد. فقال له النبي: أنت أخي ووصيي وقاضي ديني. هذا المعنى يسجله عبد الباقي أفندي العمري، يخاطب الإمام عليا: يا أبا الأوصياء، أنت لطه صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه. أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه. وفي مجال آخر يقول صفي الدين الحلي، يخاطب الإمام أمير المؤمنين: أنت صنو النبي والصهر وابن العم، والصنو والأخ المستجاد، لو رأى مثلك النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. يدخل رجل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الرجل كان كثير السفر، يسافر كثيرا، فيقول للإمام: يا ابن رسول الله، إني كثير السفر، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية من القرى، مثلا جاي يشكو للإمام مهنته المعقدة الشائكة. فقال له الإمام الصادق: ابن لك في كل بلد بيتا. يبدو أن الرجل لم يفهم مغزى كلام الإمام الصادق. قال: يا أبا عبد الله، ومن أين لي المال حتى أبني في كل بلد بيتا، في كل قرية بيتا؟ فابتسم الإمام سلام الله عليه وهو يقول: إنك لم تعرف ما أقول، اجعل لك بكل بلد أخا تأوي إليه، في كل بلد يكون لك هناك أخ تنزل عنده، تضع أمانتك عنده، تضع أسرارك عنده، تضع أموالك عنده. وهذا المعنى الذي أراده الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن ليست الأخوة أيها الإخوة بمعنى أن نكون من أب واحد أو من أم واحدة، لا، كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوك أبوه قد يجفوك. الأخوة بالمعنى الذي أراده الله ورسوله أن يكون من ورائها الإيمان، وأن يكون من ورائها وحدة المبدأ ووحدة القيم ووحدة التآخي والتقبل والقناعة في الإيمان وقيمة الإيمان، وبالخصوص الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأي زاد نلقى به الله عز وجل أعظم وأجل من زاد الولاء لأهل البيت، الذي هو يجعلنا إخوة متماسكين كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى. اللهم اجعلنا إخوة متآخين في الله ومن أجل الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه، ومن ينال ذا من الإله فقد